بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان أتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي في مسائل تتعلق بالأذان والإقامة في باب الأذان والإقامة، عند قول المصنف رحمه الله، قال: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. وهذه مسائل تتعلق بصفات المؤذن، ما هي الصفات التي ينبغي توافرها في المؤذن؟ أولا أن يكون أمينا، لأنه قد استؤمن على أوقات الصلاة وعلى الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذه لا شك أمانة عظيمة، والناس كلها تتعلق به في الصلاة في صلاتهم، وفي إن كانوا في صيامهم في صيامهم، وإن كانوا في فطر في فطرهم، فلا بد أن يكون على قدر كبير من الأمانة. وأن يكون صيتا، أي صوته يصل إلى أبعد مكان من أماكن من يكون سكنهم حول المسجد، فالصيت هو ذو الصوت العالي. وينبغي للمؤذن أن يكون عارفا بما يستعين به على أن يكون صوته صيتا. وفي هذا الزمان اليوم والله الحمد هناك سماعات ولاقط للسماعة اللي هو الميكروفون، يرفع الأصوات إلى أبعد مكان. فأنا في رأيي أنه ينبغي للمؤذن أن يتعرف على أنواع المصنعة أو المصنعة في السماعات، فيبحث عن أفضل السماعات ويجلبها أو يوصل وزارة بجلبها حتى تكون هذه ناقلة للصوت إلى أبعد مكان. وهذا الحقيقة نلاحظه في بعض المساجد، أن بعض المساجد تختلف يعني أنت قريب منها لا تسمع صوت المؤذن، وبعض المساجد ما شاء الله بعيد وتسمع. بعد أن تحريت وجدت أن هناك اختلاف في نوعية ماركات اللي هي شركة تصنيع هذه السماعات. فلذلك أنا اليوم أرى أنه كونه صيتا، يعني اليوم الناس تستعمل سماعات، لا يصعد المؤذن على المحاريب ولا يصعد على منارات المساجد فيؤذن فيها، وإنما يؤذن في المسجد وهذه السماعات تنقل الصوت. فيا حبذا أن يكون على علم واطلاع في الجديد من هذه السماعات، بحيث أنها يعني يأتي بالجديد والحديث الذي يرفع صوته ويوصل صوته لأبعد جهات. وممكن أيضا هذه السماعات أن تكون يعني متحركة، يعني من نوع اللي مرة يمين ومرة يسار، ليست ثابتة، يعني من أنواع المطورة الجديدة. وقال أن يكون عالما بالأوقات، وهذا أهم شرط، أن يكون مع الأمان أن يكون ذو علم بالأوقات، فيعرف متى يدخل الوقت ومتى يخرج. واليوم ولله الحمد يعني هذا الأمر اللي طبعا كثرة المساجد ولله الحمد، والمساجد فيها المؤذنون اليوم لا أحد منهم يعني ينظر إلى دخول زوال حركة الشمس أو دخول الليل ومغيب الشمس إلى آخره. هذه كانت الناس في السابقة تهتم فيها كعلم وكمعرفة وكدراية، اليوم الناس تعتمد على الجهات المختصة بوضع هذه التقاويم المؤرخة والمؤقتة بالوقت والتاريخ. وهذا لله الحمد من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، اليوم أصبحت هناك جهات مختصة هي التي تقوم بوضع التقاويم وتضع مواعيد دخول أوقات الصلوات، وتكتب الفوارق أيضا بالدقائق بين مدينة ومدينة أخرى. فينبغي أن يكون أيضا على علم بهذه المواقيت و التقاويم والجهات التي تصدرها. يعني أنت أحيانا تسافر إلى أوروبا فتجد هناك في فوارق، يعني لو تذهب إلى مثلا تركيا وإلى البوسنة تستغرب أحيانا تأتي تنظر في التقويم يضع لك وقت صلاة، وقت دخول صلاة الفجر، وتنظر إلى الأذان، الأذان متأخر جدا. بعض الناس ما يعرف لماذا يفعلون هذا ويظن أن الوقت لم يدخل فيحتار، خاصة أنني بعض الناس هناك. ينبغي هناك أن يكون أهل الأذان يعني في تلك المساجد أن يدركوا أن في هذه المدن يأتي من هم من أهل هذه البلاد ومن خارج البلاد، هؤلاء هم على مذهب الحنفية فيؤذنون للفجر متأخر. يؤذنون الفجر ماذا؟ يؤذنون الفجر عند الإسفار، لأن الأذان بعده يصلون بعشر دقائق، فيؤخرون الأذان رغم دخول وقت الصلاة، لأن وقت صلاة الفجر كما سيأتينا إن شاء الله أنه أوله أول الوقت آخر الوقت الفجر الإسفار، وأول وقت الفجر هو سيأتينا إن شاء الله الغلس، أول وقت الفجر الغلس وآخره الإسفار. فيؤخرون الأذان إلى وقت الإسفار رغم دخول وقت الفجر، فلما؟ لأنهم يؤخرون الصلاة ويرون الصلاة الفجر تصلى في وقت الإسفار أفضل على مذهب الحنفية. فلذلك لابد أن يكون المؤذن عالما وعارفا أن هؤلاء الناس ينتظرون منه أذان، ينتظرون منه ماذا؟ أذان، وخاصة إذا كان فيه صيام وفيه فطر إلى آخره. فلذلك أنا يعني أرى أن علمه اليوم الحديث ينبغي أن يكون في معرفة هذه التقاويم ووضعها وكيفية وضعها، وأن ينتبه إلى مثل هذه الأحوال حتى لا يختلف على الناس في مثل هذه الأعمال بين إعلام الناس بوقت الدخول وعدم إعلامهم إلى آخره. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع مستقبل القبلة. هذا طبعا في السابق كما قلنا كانوا يؤذنون في أماكن مرتفعة ويصعدون على أعلى الأماكن التي تحيط بالمسجد، وبعد ذلك وضع المسلمون هذه المنارات التي تكون بجانب المسجد فيصعد على المنارة، والمنارة تكون مرتفعة وكما يقولون تكشف المنطقة، هذه المنارة تكشف المنطقة فتكون هي أعلى شيء وتكون مفتوحة من جميع الجهات، فيصعد المؤذن عليها في السابق ويؤذن. اليوم والله الحمد كما قلنا مع وجود السماعات أصبح لا تستعمل مثل هذه الأشياء، وإنما تصبح موضع وضع السماعات. فلذلك يقول ويستحب، يعني لو أذن عند المسجد صح، لكن يستحب ماذا؟ أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مرتفع مستقبل القبلة. طبعا أن يؤذن قائما وليس جالسا، لو أذن جالسا صح، لكن يستحب أن يؤذن قائما متطهرا، أن يعني يكون على طهارة، ولو أذن على حدث أيضا يصح، لكن يستحب أن يكون متطهرا قائما على موضع عال مستقبل القبلة. أيضا استقبال القبلة موضع استحباب وليس موضوع وجوب، فيصح لو أذن وهو غير مستقبل القبلة، لكن يستحب له أن يستقبل القبلة. ثم قال: فإذا بلغ الحي على، أي حي على الصلاة وحي على الفرح، قال التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، يعني يقول حي على الصلاة مرة على اليمين ومرة حي على الصلاة على الجهة جهة الشمال، وحي على الفلاح مرة على اليمين ومرة على جهة الشمال، فيعني يتجه أو يؤذن بجميع هذه الجهات حتى يسمعه من كان على يمين المسجد ومن كان على شمال المسجد أيضا. وبعضهم قال يقول حي على الصلاة مرتين على اليمين وحي على الصلاة مرتين على اليسار، وكل ذلك جائز. قال: ولا يزيل قدميه، يعني يكون وجهه إلى القبلة لكن يلتفت ماذا؟ يلتفت برأسه ووجهه. ف... فيقول فإذا بلغ الحي على التفت يمينا شمالا ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه حتى يكون أندى للصوت وأقوى للصوت وأبعد للصوت. فلو أنه ما وضع يديه ورفع صوته يسمع نفسه فيقصر من صوته. فإذا سد أذنيه وضع أذنيه في أصبعيه يريد أن يسمع نفسه فيرفع صوته أكثر، وهذا طبيعة الإنسان. لذلك الإنسان الذي لا يسمع صوته مرتفع، الإنسان الذي سمعه ضعيف صوته عالي، لأنه يريد أن يسمع نفسه وغيره. فلذلك جعل الأصابع في الأذنين الحكمة منها لأجل رفع الصوت. طبعا اليوم فيه ميكروفونات كما قلنا، في سماعات وفي لاقط للصوت اللي هو ميكروفون، فلو وضع يديه أمر حسن، وإن لم يضع فلا حرج، لأن المقصد أو القصد حاصل بالسماعة. قال ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة. يترسل في الأذان يعني يتمهل ويتأنى في الأذان حتى يسمعه الناس ويردد الناس معه، ها، ولا يتعجل، لأنه هناك ما بين الأذان حتى الصلاة وقت، فيتمهل ويتأنى بالأذان ويترسل في الأذان، أي يتأنى ويتمهل ويمد صوته. يمد ماذا؟ يمد صوته. ويحدر الإقامة، الحدر الإسراع، فيسرع في الإقامة، لأن الإقامة يليها ماذا؟ يليها الصلاة مباشرة، فيحدر أي يسرع. وهذا أمر أو هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بلال رضي الله عنه، أنه أمره أن يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحي على، يعني بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم. وهذا النداء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي محذورة في رواية النسائي في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني. فهذا الحديث يدل على أنه يقول الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، وهذا يكون أو يطلق عليه التثويب، يطلق عليه التثويب، والتثويب خاص بأذان الفجر، لأنه نداء للنائمين، والناس تنام في الليل وتستيقظ في النهار، فلذلك ينادى لصلاة الصبح وإيقاظهم من النوم بقوله الصلاة خير من النوم. ولا يؤذن قبل الأوقات، ولا يؤذن ماذا؟ ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، أي لصلاة الفجر. وبقية الصلوات الأذان يكون مع دخول الوقت، إلا صلاة الفجر فلها أذان قبل دخولها ولها أذان عند دخولها. أما الأذان الذي يكون قبل دخول وقتها فهذا خاص بها، خاص بماذا؟ بصلاة، بصلاة الفجر. فلا يؤذن قبل الأوقات إلا لصلاة الفجر، والدليل عليه ما ذكره المؤلف بقوله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، المؤذن الأول بلال، وكان في صلاة الفجر يؤذن الأذان الأول قبل دخول وقت صلاة الفجر. والقصد من هذا الأذان إيقاظ النائم وتنبيه القائم، إيقاظ النائم وتنبيه القائم، فالتنبيه القائم حتى يوتر، وإيقاظ النائم حتى يقوم ويتجهز لصلاة الفجر. وأيضا فيه تنبيه للصائم أو لمن يريد الصوم، فقال إن بلال يؤذن بليل، يعني يؤذن الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر في ليل، فكلوا واشربوا للتسحر، يعني وقت السحور يكون وقت ماذا؟ السحور، فيأكلون ويشربون السحور، حتى يؤذن ابن أم مكتوم مع دخول وقت الفجر، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا أن يقول له الناس، لأنه كان أعمى، أصبحت أصبحت، يعني دخل الفجر فقم فأذن. وهذا كما قلنا خاص بأذان صلاة الفجر. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، رواه البخاري ومسلم. إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقولها في الحي على التنعي، حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يقول كما يقول المؤذن، إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الحديث يدل على فضل الأذان، وقد جاء وفي فضل الترديد مع المؤذن، وقد جاء أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم قل بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. فإذا قلت ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة، أو إلا من قال ذلك إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا فضل الترديد مع المؤذن، لذلك لا ينبغي لمن يسمع المؤذن ألا يردد معه. ومن المسائل اليوم التي نعيشها، وهي قول المؤذن: صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. فقد جاء عن ابن عباس أنه قال في الصحيح أنه قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قمت إلى الأذان فأذن بالناس، فأذن وقل إذا جئت إلى حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. فحي على الصلاة يعني هلموا إلى المسجد، حي على الفلاح هلموا إلى المسجد، لكن صلوا في بيوتكم أي صلوا في بيوتكم ولا تأتوا إلى المسجد. وهذا الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس ذكر فيه ابن عباس قال: فكأن الناس استغربوا ذلك، لماذا فعل ذلك؟ كيف نترك الصلاة في المسجد؟ وكيف يقول ذلك؟ فقال: إن استغربتم فقد من ذلك فقد فعل من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في يوم المطير أمر مؤذنه أن يقول ذلك. هذا يدل على أنه إذا منع مانع من الصلاة في المسجد، وأراد الإمام أو طلب من الناس أن يصلوا في البيوت لمانع يمنع من وصولهم للمسجد بسبب مطر أو ريح أو بسبب الوباء الذي نعيشه نحن، فليقول هذا في أثناء الأذان. وجاء عن ابن عمر أنه هو يقولها بعد الأذان. وحديث ابن عمر البخاري فهم منه أنه خاص بالسفر، وفهم من حديث ابن عباس أنه في الحضر، فلذلك جاء في حديث ابن عمر بوب عليه البخاري قال: يقول في السفر صلوا في رحالكم، لأنهم في السفر يكونوا ماذا؟ في الرحال وليسوا في البيوت. فإذا قال المؤذن انتهيت من الأذان، حديث ابن عمر: إذا انتهيت من الأذان فقول صلوا في رحالكم، هذه تقال في السفر، وهذه تقال صلوا في رحالكم بعد الانتهاء من الأذان وليس في أثنائه. وهذه أيضا حديث ابن عمر محمول على من أراد أن يصلي فليأتي، ومن أراد أن يصلي في رحاله معذور فليصلي في رحاله، لسبب أن تباعد الناس ولا يوجد مسجد، وتباعد الناس ويشق عليهم التجمع بسبب المطر، فلذلك قال صلوا في بيوتكم لمن لا يستطيع، أو صلوا في رحالكم لمن لا يستطيع في مكانه في سفره. أما حديث ابن عباس فهو محمول على الحضر، وهذا الذي أرى أنه أولى في هذا الوقت أن يقول المؤذن هذا صلوا، حديث ابن عباس يعملون عند ابن عباس أن يقول صلوا في بيوتكم بدل حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن بعض المساجد أنا لاحظ أنهم يقول صلوا في رحالكم بعد انتهاء من المؤذن. الناس اليوم ما في رحال، الناس اليوم في بيوت، وإن كانت كلمة الرحال هي نفسها البيوت، لكن كلمة البيوت هي التي يفهمها الناس اليوم، وهي التي توافق حديث ابن عباس، فالأولى والأفضل الأخ بها. وإن كان بعد ذلك قال المصنف: باب شرائط الصلاة. بعد انتهينا من باب الأذان والإقامة، بدأ المؤلف بذكر الباب الذي يتعلق بالصلاة، فقال: باب شرائط الصلاة. شرائط الصلاة هي جمع شرط، وتجمع أيضا على شروط، فيجوز جمعه على شرائط وعلى شروط. والشرائط جمع شرط، والشرط هو العلامة، هو العلامة، يعني لما يضع إنسان شرطا على شيء ما فهذا دليل أو علامة على أن هذا الشيء له معنى وله قصد في ذلك. وأما الشرط في الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون بقولهم: الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، من شروط الصلاة الطهارة، فإذا إذا كان على غير طهارة هل تصح من الصلاة؟ لا تصح، لأنه لم يحقق هذا الشرط. إذن ما يلزم من عدمه العدم، فلما انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، لم تصح. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني ليس كل من توضأ معناته أنه سيصلي أو تجب عليه الصلاة، فربما يتوضأ لقراءة القرآن وليس للصلاة، وربما توضأ زيادة في الأجر والثواب وأن يبقى على طهارة، لا يريد أن يصلي كان يتوضأ في غير أوقات الصلاة. إذن لا يلزم المتوضأ وساتر العورة الصلاة، لكنه يشترط لصحة الصلاة أن يكون على وضوء وطهارة وساتر العورة وبقية الشروط. إذن هذا معنى الشرط في الاصطلاح. وشروط الصلاة هي ما تتوقف عليها صحة الصلاة مع إمكان فعلها، ما يتوقف عليها صحة الصلاة مع إمكان فعلها، شرائط أو شروط الصلاة. والصلاة هي الصلاة التي عرفناها قبل ذلك، وهي الصلاة المعهودة والمعروفة. وهذه الصلاة استخلص العلماء من نصوص الوحي الكتاب والسنة ما يدل على أن الشارع ذكر أمورا لا بد من توافرها في الصلاة، فلذلك العلماء أخذوا من هذه النصوص ما يعرف بشروط الصلاة، وأخذوا منها ما يعرف بأركان الصلاة، وأخذوا منها ما يعرف بواجبات الصلاة وسنن الصلاة، من خلال ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. فهي ليست من صنع ووضع هؤلاء المؤلفون والفقهاء من تلقاء أنفسهم، بل من خلال الأدلة والنصوص. فلذلك لها أو لكل هذه الشروط والأركان والواجبات أدلة. والفرق بين الشروط وبين الأركان، وسيأتينا إن شاء الله ذكر أركان الصلاة، أن الشروط الشرط هو ما يسبق الصلاة، شرط الصلاة هو ما يسبق الصلاة، يكون سابقا ليش؟ للصلاة، مثل ستر الطهارة ودخول الوقت وستر العورة إلى آخر، فهذه سابقة للصلاة لكنها مستمرة. شروط الصلاة تسبق الصلاة وتستمر معها حتى تنتهي. أما أركان الصلاة فهي ما يتعلق بفعل الصلاة من بداية التكبير إلى التسليم، وتنتهي شيئا فشيئا، تنتهي ماذا؟ شيئا فشيئا، فإذا انتهى من الركن الأول للركن الثاني إلى أن ينتهي من الصلاة. أما الشروط فهي مرتبطة بالصلاة، قبل الصلاة تأتي، أو هي ما يكون قبل الصلاة وتستمر معها حتى ينتهي من الصلاة. هذا هي من الفوارق بين الأركان وبين الشروط. أما الواجبات فهي كالأركان من حيث أنها تتعلق بالصلاة من أول التكبير إلى التسليم، لكن الأركان تختلف عن الواجبات، أن كما سيأتينا إن شاء الله ذكرها، أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، وأما الواجب فإنه يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، وسيأتينا تفصيل ذلك. بدأ المؤلف بذكر الشرط الأول من شروط الصلاة، وقال: الشرط الأول الطهارة من الحدث، والحدث كما قلنا هي النجاسة الصغرى والكبرى، الحدث الأصغر والأكبر، فلا بد أن يكون على طهارة على وضوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث عند البخاري لكن ليس بهذا اللفظ، والمؤلف كما تعلمون يعني يحرص دائما أن يأتي بنصوص الأحاديث ويجعل المتن هو ما يتفق مع نصوص الأحاديث، لكنه في هذا الحديث لم يأتي باللفظ كما جاء في البخاري، والذي جاء في البخاري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا المؤلف قال لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، هو بنفس المعنى لكنه عند البخاري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا الدليل وهذا الحديث سبقا بيناه وفصلناه في باب الطهارة، قلنا هذا شرط أو هذا دليل على شرط الطهارة، وهو هذا الشرط الأول سبق تفصيله وذكره. ننتقل الآن إلى الشرط الثاني. قال الشرط الثاني الوقت. الشرط الثاني ماذا؟ الوقت. الوقت وقت الصلاة من شروطها، فلا بد من دخول الوقت حتى تصح الصلاة. فصلاة الفجر لها وقت، صلاة الظهر لها وقت، صلاة العصر لها وقت، والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الخمس لها أوقات. هذه الأوقات لا يمكن أن تقام تصلى أو تفعل الصلاة إلا في وقتها، فإذا صليت في غير وقتها فإنها لا يصح، كما سيأتينا تفصيل أن ما يمكن جمعه يجوز، لكن في غير الجمع مما لا يجوز في الجمع فإنه لا يجوز إيقاع الصلاة في غير وقتها. وقد جاء ذكر الوقت مجملا ومفصلا. أما المجمل فجاء في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومن هذه الآية أخذ العلماء أن القرآن ذكر الصلوات الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لدلوك الشمس قالوا هذا إشارة إلى وقت الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. فهذه الآية ذكرت مواقيت الصلاة مجملة. وأيضا مما جاء في الدلالة على أن الصلاة لها أوقات محددة قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا. إذن هذه الأدلة من القرآن تدل على أن الوقت شرط، وأن الصلاة لها أوقات، وأن أوقاتها من حيث الجملة خمس أوقات في النهار وفي الليل وأيضا في الفجر. وأما تفاصيل الأوقات الخمس فقد جاء في السنة توضيحه وبيانه كما في حديث ابن عمر وغيره. فحديث ابن عمر هو اللفظ الذي سيذكره المؤلف بعد قليل في ذكر المواقيت، هو ما ورد في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وأيضا جاء عنه أيضا رضي الله عنه في حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى معه في أول الوقت وفي آخره، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا الحديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والإمام أحمد، وصححه جماعة من العلماء منهم الشيخ أحمد شاكر الشيخ الألباني. فحديث ابن عمر وهذا الحديث حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام هي التي جاء فيها ذكر تفاصيل مواقيت الصلوات، وسيأتي الآن ذكر كل صلاة قال المصنف ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. أول الصلوات في بيان وقتها صلاة الظهر. صلاة الظهر يقول المؤلف وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ هو تحرك الشمس أو ميلان الشمس إلى جهة الغروب، إلى جهة ماذا؟ الغروب. فالشمس عندما تبدأ بالطلوع تطلع من جهة المشرق فتشرق الشمس حتى ترتفع في كبد السماء، فإذا طلعت من جهة الشرق إذا أشرقت الشمس من جهة الشرق ظلها يصبح من جهة ماذا؟ جهة الغرب. فلو وضعنا شخص طوله متر فطلعت علينا الشمس من جهة المشرق، سنجد أن ظل هذا الشخص إلى جهة المغرب، ثم ترتفع حتى تصبح في كبد السماء فوق هذا الشخص الذي وضعناه، الشخص عمود مثلا، عصا أو عمود طول متر، فستصبح الشمس في كبد السماء ويصبح الشخص لا ظل له. هذا أقصى ما يصل إليه النصف الأول من طلوع الشمس وهو جهة المشرق. فإذا وصلت إلى المنتصف في كبد السماء فيصبح الشيء الشخص الذي وضعناه لا ظل له، ثم تبدأ بالميلان والنزول من كبد السماء إلى أن إلى جهة الغروب، فيصبح هذا الشخص له ظل جهة المشرق، له ظل جهة المشرق، فحتى تنزل الشمس وتغيب فيصبح هذا الظل ماذا إلى أقصى الشرق، ثم ينتهي مع غروب الشمس. إذن الزوال هو حركة ميلان الشمس من وهي في كبد السماء إلى جهة الغروب، فيصبح هذا الشخص الذي وضعناه له ظل إلى جهة المشرق، وهذا في كل الأشياء. لكن نحن لماذا وضعنا الشخص لبيان الآن، أو قلنا هذا الشخص طوله متر، لأننا سنبين الآن متى ينتهي وقت الظهر. فقال وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الآن الشخص قلنا طوله متر، ولما يصبح طول ظله متر هنا انتهى وقت صلاة الظهر. ونضيف إليه شيء قليل عند بعض العلماء، قالوا مقدار الزوال، مقدار ماذا؟ الزوال، ثم نحسب الطول. فإذا بلغ متر مع شيء بسيط وهو مقدار حركة الزوال، زوال الشمس، يمكن يكون مقدار إصبعين هكذا، يعني يقدرون شيء بسيط من الظل، ثم بدأ تحسب بعد ذلك طول هذا الشخص، طول ظله. فإذا أصبح طول ظله، إذا طوله هو متر وأصبح طول ظله متر ومقدار إصبع وإصبعين مقدار يعني حركة ظل الشخص أو ظل الشمس، هنا تبدأ تحسب، يبدأ هنا ينتهي وقت ماذا؟ ينتهي معه وقت صلاة الظهر. إذن وقت الظهر يبدأ من الزوال، زوال الشمس، إلى أن يصبح ظل الشيء مثله كطوله، هنا ينتهي وقت صلاة الظهر. ويدخل مباشرة وقت صلاة العصر، يعني وقت الظهر وقت واحد، يبدأ من الزوال وينتهي عند تمام ظل طول ظل الشيء مثله، ويدخل بعده بعد أن يتجاوز شيء بسيط، يعني بعد أن يتجاوز طول ظل الشيء مثله، يعني متر طول الشخص، أصبح الظل متر وسانتي، بدأ الآن دخول وقت صلاة العصر. فوقت صلاة الظهر واحد. لماذا قلنا واحد؟ لأنه سيأتينا الآن أن الظهر والفجر والمغرب وقتهم لهم وقت واحد، أما العصر والعشاء فلهم وقت اختيار أو وقت فضيلة ووقت ماذا؟ ضرورة. فوقت العصر، قال وقت العصر وهي الوسطى، الحمد لله، وقت صلاة العصر قال وهي الوسطى، أي المقصود بقوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال صلاة الوسطى صلاة ماذا في حديث عائشة؟ صلاة العصر. ومعنى الوسطى ليس لأنها متوسطة بين الصلوات، وإنما المقصود بالوسطى هي الخيار وأعلى الشيء، ماذا؟ أعلى الشيء. وقد جاء في أهمية وقت صلاة العصر، وأن يصلي المسلم الصلاة في وقتها ولا يفوت هذا وقت الصلاة عموما وخاصة في صلاة العصر، لا ينبغي له أن يترك الصلاة ويدعها حتى يخرج وقتها. ولما كان صلاة العصر فيها وقت ف فضيلة وضرورة، لا ينبغي للإنسان أن يؤخر الصلاة مع القدرة عليها إلى أن يخرج وقت الفضيلة إلى وقت الضرورة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا الحديث في الصحيح: فقد حبط عمله، ومن ترك صلاة العصر فقد وتر أهله. وهذا يدل على خطورة والوعيد الشديد على من أخر الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها أو حتى يخرج وقت الفضيلة إلى وقت الضرورة. وبعض العلماء قال يعني وقت الضرورة كذلك يجوز إقامة الصلاة فيها إذا أخرها في عذر، أما لغير عذر فإنه ربما يدخل تحت هذا الوعيد. ووقت صلاة العصر يقول: ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. لماذا قال من آخر وقت الظهر؟ يقصد بعد الانتهاء من آخر وقت الظهر، يعني عندما يصبح ظل الشيء مثله وزيادة يبدأ وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. هذا وقت ماذا؟ وقت الاصفرار هو وقت ماذا؟ وقت الفضيلة. وقت ماذا؟ وقت الفضيلة. فإذا أدرك ركعة من الصلاة قبل اصفرار الشمس فقد أدرك صلاة العصر، كما جاء في حديث الصحيح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا أدرك ركعة قبل اصفرار الشمس هنا قد صلى صلاة العصر في وقت الفضيلة إلى أن تصفر الشمس. فإذا اصفرت الشمس انتهى وقت الفضيلة. ثم قال مؤلف: ثم يذهب وقت الاختيار. وهذا وقت الفضيلة أو يسمى وقت الاختيار، لأنه هذا واجب موسع، لك أن تصلي في أوله إلى آخره، لكن ينبغي ألا تؤخر الصلاة حتى يخرج هذا الوقت، وقت الاختيار وقت الفضيلة وقت الواجب الموسع، فلا تؤخرها حتى يدخل الذي بعده. لذلك قال: ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وقت الضرورة سمي وقت الضرورة، وهو من اصفرار الشمس إلى مغيبها. هذه من فاته وقت الاختيار وقت الفضيلة لعذر شرعي كنسيان أو نوم، فهذا يجوز له أن يصليها ويكون قد صلاها في وقتها، ويكون فعلها لها فعل أداء وليس قضاء، ولا يأثم إذا كان لعذر. أما إذا كان لغير عذر فإنه يأثم، لأنه أخرها عن وقت الفضيلة وقت الاختيار إلى أن دخل وقت الضرورة دون عذر شرعي، فيأثم في تأخيرها، وربما يناله وعيد من ترك صلاة العصر، كما جاء في الحديث: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله أو فقد حبط عمله. ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وهو يعني وقت الضرورة وهو من الإصفرار إلى غروب الشمس، وهو غروب الشمس هو آخر الإصفرار، غروب الشمس آخر الإصفرار، لأن الشمس إذا غابت يبقى معها إصفرار، لكن إصفرارها في وهي حية موجودة قبل غروبها إصفرار خفيف، ثم يزيد. فالاضطرار هو وقت الضرورة لصلاة العصر. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. هذا الحديث رواه البخاري: من أدرك ركعة من صلاة العصر، يعني كان بسبب نوم أو بسبب عذر شرعي أو نسيان واجتهد وغلبه نوم أو نسي، ثم أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك وقت العصر. فهذا يدل على أن وقت الضرورة وجزء من وقت صلاة العصر. فصلاة العصر إذن لها وقت اختيار وقت ضرورة، لكن وقت الضرورة يبدأ من اصفرار الشمس إلى آخر الاصفرار إلى غروبها، إلى ماذا؟ إلى غروبها. ومع غروب الشمس ينتهي وقت صلاة العصر ويدخل وقت ماذا؟ وقت المغرب. فإذن صلاة العصر لها وقت اختيار ولها وقت ماذا؟ ولها وقت ضرورة. وقت الاختيار كما جاء في بعض الأحاديث وقت صلاة العصر والشمس حية، يعني والشمس بيضاء نقية كما جاء في بعض الروايات والشمس بيضاء نقية، يعني قبل أن تصفر، هذا وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. فإذا صفرت الشمس انتهى وقت وقت الاختيار وقت الفضيلة، إلى ومن اصفرارها إلى غروبها هذا وقت ماذا؟ وقت ضرورة، لدلالة الحديث الذي ذكرناه من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، هذا لمن غلبه عذر، غلبه نوم أو بسبب عذر شرعي. أما لغير عذر شرعي فلا ينبغي أن يؤخرها، فإذا أخرها بعد وصلها بعد اصفرار الشمس يكون قد أخر الصلاة خارج. ثم قال المصنف بعد ذلك: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يبدأ وقت المغرب مع غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، لأن مع غروب الشمس يبدأ أن يتحول اللون من الأصفر الشديد إلى الأحمر، وهذا الأحمر يسمى الشفق الأحمر، يسمى ماذا؟ الشفق، الشفق الأحمر. ووقت المغرب إذن منذ غياب قرص الشمس، ويسمى أيضا سقوط الشمس، منذ غياب قرص الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، فإذا دخلت الظلمة دخل وقت العشاء. إذن وقت المغرب وقت واحد منذ غياب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ووقت المغرب قصير، لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. واشتباك النجوم هو آخر وقت المغرب قرب وقت العشاء، قرب وقت ماذا؟ العشاء. فهذا يدل على حصول العتمة والظلمة فتظهر النجوم، فمع وجود الشفق الأحمر أو مع وجود الإصفرار الذي يكون بعد غياب الشمس مباشرة، وجود هذا الأصفر الإصفرار الذي يكون في أول غروب الشمس، هذا أفضل وقت للمغرب وأول وقتها. وينبغي للمؤذن أن يؤذن هنا، أن يؤذن ماذا؟ عند غيابها، ولا ينبغي له أن يؤخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. فلذلك ينبغي التبكير بصلاة المغرب. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس. إذن الحمرة هذه يعني هي بعد غياب الشمس، كما قلنا الأصفر يتحول إلى لون أصبح أحمر، وهذا الاحمرار يشتد يشتد حتى يصبح الشفق الأحمر في آخره عند انتهاء وقت صلاة العشاء المغرب، ومع دخول صلاة العشاء يكون قد اختفى الشفق، الشفق الأحمر. ثم قال: وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. وقت العشاء إذن مع غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. العشاء أيضا كصلاة العصر فيها وقت اختيار وقت ضرورة، أما وقت اختيار صلاة العشاء فينتهي مع نهاية نصف الليل. كيف نعرف نصف الليل؟ أولا وقت العشاء يبدأ كما قلنا من غياب الشفق الأحمر مع دخول الظلمة والعتمة، يبدأ وقت العشاء إلى نصف الليل. نصف الليل يحسب، حتى نعرف نصف الليل يحسب من أذان المغرب، من دخول وقت المغرب إلى أذان الفجر الثاني، إلى أذان الفجر الثاني، وليس الأول الذي في الليل، إنما في أذان الفجر الثاني. أذان الفجر الثاني هو آخر، هو نهاية الليل، وأذان المغرب هو أول ليل، فنحسب من أوله إلى آخره ونقسمه على اثنين. فإذا كان مثلا يأذن المغرب 6 والفجر يأذن 6، هذه 12 ساعة، فالساعة 12 يكون هو منتصف الليل وآخر وقت العشاء. والدليل على أن وقت العشاء آخر نصف الليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة العشاء إلى نصف ماذا؟ إلى نصف الليل. إلى نصف ماذا؟ إلى نصف الليل. هذا هو أرجح الأقوال، أن صلاة العشاء إلى نصف ماذا؟ إلى نصف الليل في وقت الاختيار. بعد نصف الليل إلى صلاة الفجر هذا وقت ضرورة لا يصليها إلا من منعه مانع شرعي، كما قلنا سبب من الأسباب الشرعية كغلبة نوم أو أخرها نسيانا وإلى آخره، وتذكر بعد منتصف الليل أو استيقظ بعد منتصف الليل، هنا إن صلاها فيكون قد أدرك وقتها، ولكنه أدركها في وقت الضرورة، ولما كان معذورا بهذا العذر الشرعي أو الأسباب الشرعية أيضا فإن صلاته تعتبر أداء. وهذا الوقت وقت الضرورة في صلاة العشاء، وقت الضرورة في صلاة العصر، أيضا تترتب عليه أحكام تعلق بالمرأة الحائض، فإذا طهرت في هذا الوقت تصلي صلاة المغرب والعشاء إذا طهرت في وقت الليل نصف الآخر من الليل، وكذلك إذا طهرت في وقت اصفرار الشمس إلى أن تغيب الشمس قبل غيابها، فلو طهرت تصلي الظهر والعصر في أرجح أقوال العلماء. قال: وقت العشاء من ذلك نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. طبعا صلاة العشاء إلى نصف الليل جاء في حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير صلاة العشاء، وأيضا هذا حديث متفق عليه، وأيضا جاء: لولا أن أشق على أمتي لجعلتها في هذا الوقت، يعني صلاة العشاء، لكن تأخيرها نصف الليل فيها مشقة على الناس. إذن لو أو صلى الإنسان لوحده منفردا في بيته، أو صلت المرأة في بيتها، هل يجوز لها تأخيرها إلى نصف الليل، إلى قبل نصف الليل؟ نعم، بحيث أن تصلي العشاء وتنتهي منها قبل دخول نصف الليل، فتكون قد صلتها في الوقت المستحب. في الوقت ماذا؟ في الوقت المستحب. قال: وقت العشاء من ذلك نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، الفجر الثاني. وهذا وقت الضرورة كما ذكرنا يكون من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني. فالفجر الأول وهو ما يؤذن له الأذان الأول هذا يكون في وقت السحر وليس وقت الفجر، فيعتبر لازال في الليل، ويعتبر جزء من وقت الضرورة في لصلاة العشاء إلى الفجر الثاني. ثم قال: وقت الفجر من ذلك، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. إذن وقت الفجر وقت واحد، ليس فيه اختيار ولا ضرورة، إنما هو وقت واحد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وطلوع الفجر ثاني يكون أو يعرف عند رؤية الأفق، أفق ورؤية ضوء النهار متصلا في الأفق، رؤية ضوء النهار منتصفا ماذا؟ ومتصلا رؤية ضوء النهار متصلا في الأفق من جهة المشرق، هذا هو وقت الفجر الثاني، لأن الفجر الأول يظهر ضوء لكنه ليس متصل، فهذا الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني. فإذا أصبح الضوء ضوء طلوع الفجر الضوء متصلا في الأفق فهو وقت دخول الفجر، وهو وقت الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، إلى أن تطلع الشمس، فيكون مع طلوع الشمس انتهى وقت الفجر. ومن المسائل المتعلقة اليوم تثار كثيرا ويثيرها بعض أهل العلم مثل الشيخ الدكتور سعد الخثران وفقه الله، يثير أو أثار مسألة الفجر الثاني وأنه التقويم فيها خلاف صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء في هذا الشأن، وهذا الأمر قبل سنوات راجعوه وأقروا بأن ما جاء في التقاويم السابقة صحيحة وسليمة. والشيخ كان يقول لا فيه فوارق، لكن تمت مراجعة ذلك واختارت هيئة كبار العلماء، وعندنا أيضا في الكويت لله الحمد تمت مراجعة التقويم صلاة الفجر، وثبت أن هذه التقاويم صحيحة. هذه التقاويم ماذا؟ صحيحة. ثم قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولو ركع بعد خروج وقتها. وهذا أو هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف في المذهب، فالمؤلف يرى أن الصلاة تدرك بإدراك التكبير، والرأي الآخر أن الصلاة لا تدرك بتكبيرة الإحرام، إنما تدرك ماذا؟ بالركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والراجح في ذلك أن الصلاة تدرك بالركعة وليس بتكبيرة الإحرام. قال: ومن كبر الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول وقتها أفضل. نعم، الصلاة دائما في أفضل في أول وقتها أفضل، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو قيل له: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال العلماء: على وقتها، أي في أول وقتها، إلا في العشاء الآخرة، أي صلاة العشاء. وتسمى العشاء الآخرة لأن المغرب والعشاء يطلق عليهم ماذا؟ العشاءان أو العشاءين. العشاء الأول الصغرى المغرب، والعشاء الآخرة أو العشاء الأولى المغرب، والعشاء الآخرة صلاة العشاء. ولذلك يقال إلا في العشاء الآخرة، وجاء أيضا تسميتها بالعتمة، لكن ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالصلاة العشاء الآخرة هي الصلاة العشاء نفسها، إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر، يعني يستحب تأخيرها عن أول وقتها. وقد جاء في العشاء كما أشرنا في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها، كذلك أي قبل منتصف الليل. وفي شدة الحر في الظهر أيضا يستحب تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر، فيستحب الإبراد. يستحب ماذا؟ الإبراد. ما هو الإبراد؟ أي تأخير صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر حتى يبرد الجو ويبرد المكان، فلا يشعر الناس بشدة الحر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فلذلك يستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. والله أعلم، وصلى الله وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال الأول عن المطهرات السائلة والمناديل، يقول سؤال حول المطهرات السائلة والمناديل اليد المنتشرة خصوصا في هذه الظروف، هل هي نجسة وليست نجسة؟ لأن بعضها يقولون فيها كحول. الراجح في هذه أنها طاهرة وليست نجسة، وأن القول الراجح أيضا في الكحول أنه طاهر وليس بنجس. ونجاسة الخمر في الخمر تحديدا نجاسة معنوية وليست حسية. فالكحول بما أنه مسكر فبعضهم يلحقه بنجاسة الخمر، والراجح أنه طاهر لأنه يعقم به ويطهر فيه الأماكن، فهو الراجح إن شاء الله أنه طاهر وليس بنجس. فاستعمال هذه السوائل التي فيها نسبة من الكحول لا يجعلها نجسة، بل هي طاهرة والصلاة فيها تصح. بالنسبة للسؤال الثاني في من يكره الصلاة قبل صلاة الظهر، هذا سيأتينا إن شاء الله في أوقات النهي، سيأتينا أن أوقات النهي في الصلاة 5 على التفصيل، 3 على الإجمال، ومن أوقات النهي نهي عن الصلاة عند زوال الشمس، والمقصود عند زوال الشمس أو كما في الحديث حين تتحين للزوال. وهنا قدر العلماء وقت النهي وهو قبل الزوال، بعضهم ب5 وبعضهم ب10، وهذه الاختلافات أو ربع ساعة يختلف باختلاف في ماذا؟ طول النهار وقصره، وفي الشتاء وفي الصيف. فاحتياطا الأمر مقدر، والنهي يبدأ من حين الزوال، من حين حين تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. هذه الفترة هي يعني إجمالا في حدود 10 دقائق قبل أذان الظهر. والله أعلم.